آدم صار كمن لا ذنب له، بل إنه سبحانه وتعالى يبدل سيئاتهم حسنات. والكلام في التوبة وفي فضائلها والحديث عن رحمة الله جل وعلا حديث لا تمله النفوس، بل ترغب فيه وتحب أن تقرأ عنه وأن تردده وأن تستحضره دائما. ومن ذلك ما جاء في هذه الآية الكريمة، قال جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. هذه الآية كقوله تعالى في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الآية. فالكبائر لا بد فيها من التوبة، لا بد فيها من الإقلاع عن الذنب، والكبائر أمرها عظيم. وقد سبق أننا تكلمنا عن تعريف الكبيرة بأن الكبيرة هي ما توعد صاحبها بالنار يوم القيامة، أو ترتب على فعلها لعنة من الله أو غضب منه أو حد في الدنيا أو غير ذلك مما ذكره أهل العلم. والمؤمن يحرص أن يبتعد ويحذر من كبائر الذنوب، أيضا من الآثام وهي الذنوب أيضا. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ما المقصود باللمم؟ هنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أقرب تفسير لللمم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى كتب على ابن آدم، كتب أي هذا في اللوح المحفوظ، كما قال شراح الحديث، يعني أن الله كتب هذا في اللوح المحفوظ، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، يعني نصيبه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، يعني أن ابن آدم يقع في الزنا أو يقع في مقدمات الزنا. وليس معنى هذا أنه مجبر، وبها قد يستدل بعض الناس على مذهب الجبرية أن الإنسان مجبر ويقول خلاص ما دام أنني مقارف للزنا، زنا الفرج أو مقدمات الزنا، إذن لا حرج عليه. هذا كلام غير صحيح، لابد أن نجمع بين النصوص. الآيات والأحاديث دلت على أن للعبد مشيئة يزاول بها ويختار الطيب ويترك السيء، يعمل الطاعة ويترك المعصية إلى غير ذلك، كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني الله جل وعلا أثبت للعبد مشيئة، وهذه المشيئة داخلة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يخبر، يعني ليس معنى الإخبار أن الإنسان يقع في هذا الأمر، لكن يعني كثير من الناس، ويعني الإنسان يعرف هذا من حاله، قد يقع في مقدمات الزنا. والزنا كما قال أهل العلم بناء على هذا الحديث على نوعين: زنا الجوارح وزنا الفرج. زنا الجوارح هذه هي المقدمات، وهي التي قال الله جل وعلا عنها: ولا تقربوا الزنا، لأن من قارب الزنا كاد أن يقع فيه. لا يستطيع الإنسان أن يمتلك نفسه إذا خلى بامرأة وحصل يعني التعري وقرب الميل من المكحلة، الإنسان قد لا يتمالك نفسه. ولذلك جاء الأمر بعدم قربانه، النهي عن قربانه، ويعني التحذير من ذلك. حرم الإسلام الخلوة بالمرأة الأجنبية، حرم الإسلام مصافحتها، حرم الإسلام النظر إلى ما حرم الله. لا المرأة تنظر إلى الرجل، ولا الرجل ينظر إلى المرأة، ولا المرأة تنظر إلى الرجل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصار، المؤمنات أيضا يغضضن من أبصارهن. هذه كلها أمور يعني يجب أن يرعاها المسلم حتى لا يقع في الفاحشة وهو زنا الفرج، وهذا هو كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدرك ذلك لا محالة، فزنا اليدين البطش، ما تبطش به، سواء مده في فاحشة الزنا أو فيما حرم الله عز وجل، حينما يعيث بيديه فيما حرم الله تبارك وتعالى، إما أن يمد يده إلى امرأة لا تحل له، أو أنه بطش بيده في أمر حرام، أخذ شيئا ليس له. قال عليه الصلاة والسلام: وزين اللسان النطق. نعم، أن يعني من مقدمات الزنا اللسان، عندما يتكلم بجمال امرأة ويتحدث بحسنها وأنه رأى وقارب وكذا، هذا يعد ذنبا، والمفترض أنه يستر على نفسه، من ستر على نفسه ستره الله. بعض الناس يستحلي أنه يتكلم بهالحديث في المجالس، رأيت وحصل يا أخي ما دام أن الله جل وعلا ستر عليك فاستر على نفسك، لا داعي. ولذلك جاءت الأحاديث آمرة بأن يستر الإنسان على نفسه. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل العبد بالليل ذنبا أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثم يصبح فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يصبح قد ستره الله ويكشف ستر الله عليه. الإنسان كف لسانك، لا تتحدث بهذه الأمور، واحمد الله على ما من عليك من الستر. قال والنفس تمنى وتشتهي، ما في شك النفس نفس الإنسان ضعيفة. الله جل وعلا قال وما خلق الذكر والأنثى، هناك علاقة بين الذكر والأنثى. ما في أحد يقول والله أنا ما عندي إقبال على المرأة أو المرأة لا تقبل على الرجل، لا، هذه غريزة جعلها الله عز وجل في قلب الذكر وفي قلب المرأة، سواء في الإنسان، في الحيوانات، في الحشرات، في الأشجار، هذه أمور يعني بها تكتمل الحياة وتسير، لابد من وجود ذكر وأنثى. لكن الإسلام بشريعته الغراء رتب هذه الأمور وجعل هناك نكاحا عقدا غليظا ورتب عليه مسائل، كل هذه الأمور رعاها الإسلام ولم يمنعها. الإسلام ليس مضادا للفطرة أو أنه يعني يكبح جماح النفس، النفس عندها رغبة، لكن الإسلام وجهها التوجيه السليم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يعني الفاحشة من الذكر من الرجل أو من المرأة يعني ويقع بينهما، والفرج يصدق ذلك ويكذبه، يعني خلاص يعني أن النهاية هي الوقوع في الفاحشة وهي تصدق هذا الأمر. هل أنت أمسكت بزمام نفسك فأنت ولله الحمد كذبت ما حصل، وإحمد الله أن الله عافاك من الوقوع في الفاحشة، وقد يصدق هذا الأمر وتزل قدمك شيئا فشيئا فتقع في الفاحشة وهذه المصيبة. فكما قال عليه الصلاة والسلام هنا والفرج يصدق ذلك ويكذب، هذا هو النوع الثاني من الزنا. كما قلنا هناك زنا الجوارح وهذا حرام ويجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل فيه، والثاني هو زنا الفرج وهذا هو الكبيرة من كبائر الذنوب. هنا نعود إلى الآية الكريمة، يقول الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إلا هنا اختلف في الاستثناء، أهو استثناء متصل يعني أن اللمم مستثنى من الكبائر ومن الإثم، كبائر الإثم والفواحش، هل هو يعني مستثنى منه أو أنه استثناء منقطع؟ على قولين مشهورين عند المفسرين وعند المعربين، والراجح أن الاستثناء منقطع لأن الكبائر ليس فيها لمم، الكبائر كبائر مصيبة ما يقع فيها الإنسان، ويعني إذا وقع فيها عليه أن يقلع وأن يتوب إلى الله عز وجل، فالاستثناء هنا على الراجح عند المفسرين والمعربين أنه استثناء منقطع، والتقدير الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش لكن اللمم إن ربك واسع المغفرة، يعني أن اللمم معفو عنه. طيب ما المراد باللمم أيها الإخوة؟ اختلف في المراد به. أولا من باب الفائدة قد يسأل أحدكم ويقول أنت قلت قبل قليل المفسرون والمعربون، من المعربون؟ أقول إن كتب التفسير لا تخلو من الإعراب عادة، خاصة كتب التفسير المتقدمة الطبري والزجاج وكتب معاني القرآن ومن بعدهم أبو حيان وتفسير البحر المحيط، لكن هناك كتب كتبت في إعراب القرآن الكريم وهي على نوعين، كتب أعربت المشكلة من القرآن الغريب من القرآن، يعني ما جاءت أعربت القرآن آية آية، لا، وإنما أعربت المشكل فقط، وفي مقدمتها كتاب مكي ابن أبي طالب القيسي بعنوان مشكل إعراب القرآن، مشكل إعراب القرآن. الكتاب الثاني البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري، لا استغفر الله لأبي البركات الأنباري، لأن الأنباري الأنباريون منسبون إلى مدينة الأنبار في العراق، والمشهور منهم عندنا في الدراسات القرآنية واللغوية رجلان، ابن الأنباري أبو بكر، وهذا فيما أعلم كتبه يعني أقواله مبثوثة في كتب التفسير وفي كتب اللغة، وأكثر من ينقل عنه ابن الجوزي رحمه الله وكذلك أبو حيان ينقلون عنه كثيرا، وقد سجلت فيه رسالتان، واحدة في أقواله في التفسير والثانية في علوم القرآن. الثاني الأنباري أبو البركات الأنباري، وفيما أعلم له كتابان مطبوعان، أحدهما الذي ذكرته قبل قليل البيان في غريب إعراب القرآن فقط، يعني أعرب الأشياء الغريبة الصعبة فقط، وله كتاب آخر وهو الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، وهو يعتبر عمدة الحقيقة من المراجع المهمة من أراد معرفة الخلاف النحوي يعني في القرآن الكريم وفي ما عداه، يرجع إلى هذا الكتاب. على كل حال هذا هو النوع الأول، كتب أعربت المشكل الغريب في القرآن الكريم فقط. هذا النوع الثاني، كتب أعربت القرآن كاملا، قد يمكن يتركون بعض الكلمات أو كذا، لكن الغالب أنهم أعربوه كاملا. وفي مقدمة هذه الكتب كتابان، أولهما إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس، إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس، وهو من أوسع الكتب يقع في 5 مجلدات. الكتاب الثاني التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري، التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري. الحقيقة أيها الإخوة ينبغي لطالب العلم ألا تخلو مكتبته من هذه الكتب، يعني يا واحد في المشكل يا واحد في إعراب القرآن عام، لابد أن يكون عند الإنسان يعني في احتاج يعرف إعراب كذا يرجع لها ويوثق، عنده بحث أو عنده مثلا نقاش في مسألة علمية يأتي بالنقل ويوثق بالجزء والصفحة، هكذا الإنسان اللي يعني يريد أن يسير سيرا أكاديميا علميا منضبطا. أما عاد الإنسان عاد يعني بالكلام العام صحيح يأتي الإنسان ينقل ما شاء، لكن نحن نقول بالعزو كما قلت نوعان من الكتب، نوع في المشكل والغريب ونوع في إعراب القرآن على وجه العموم. هنا أيها الإخوة نعود إلى الآية الكريمة إلا اللمم، ما المقصود باللمم؟ قال فسره بعض أهل فسر عند الصحابة كابن عباس وغيره ابن مسعود وغيرهما أن المراد النظرة والغمزة واللمة، قالوا إن هذا هو المقصود باللمم، أن اللمم يعني النظرة، الغمزة يعني يغمز بعينه لامرأة أو هي تغمز له ونحو ذلك، هذا يعرض عنه الإنسان ومن تاب تاب الله عليه. وقيل هو أن يلم بالذنب قبل وقوعه ثم ينزع عنه مباشرة، صحيح يعني ها يقرب ثم ينزع عنه خوفا من الله تبارك وتعالى، يعني قالوا هو أن يلم بالذنب فإذا كاد نزع عنه، ترى كلمة نزع دي كلمة قوية يعني أنه يبتعد ينفر عنه، نزع عنه مخافة الله تبارك وتعالى. وبعض أهل العلم قال إن المراد باللمم هنا هي صغائر الذنوب، هي صغائر الذنوب، ومع ذلك هذا القول عندما يقال ليس المقصود أن الإنسان يتساهل بصغائر الذنوب، فقد قال الإمام الحبر البحر ابن عباس رضي الله عنهما لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الكبيرة إذا استغفرت الله فإنها تذهب والحمد لله ويتوب الله عليك، كذلك الصغيرة تستمر إذا أصررت عليها تتحول إلى كبيرة نسأل الله العافية. ويستدلون لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن إذا اجتمعن على العبد أهلكنا. بعض الناس يحتقر هذا ذنب صغير الله غفور رحيم نظرة ما يضر حاجة يعني ويتساهل، لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن إذا اجتمعن على العبد أهلكنا. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا مثلا بقوم خرجوا في برية فأرادوا إيقاد نار، هل يأتون بالحطب الكبار أولا؟ لا. قال عليه الصلاة والسلام: أتى هذا بعود وهذا بقش وهذا بورق فأوقدوا النار. كذلك الإنسان يتساهل بالذنوب والمعاصي، بدايتك تساهلك بصغائر الذنوب هذه علامة خطر عظيم، فاتق الله سبحانه وتعالى وأقلع عن الذنوب صغيرها وكبيرها. نعم اللمم الله جل وعلا يعفو عنه ويتجاوز، الإنسان يقع خطرات في قلبه نظرات، لكن يجب أن تكف نفسك وأن تتوب إلى الله تبارك وتعالى. على كل حال هذه الآية فيها رجاء وفيها وعد صادق من الله تبارك وتعالى: إن ربك واسع المغفرة. فالحمد لله هذا لا يجعل العبد يعني يتمادى في الذنوب والمعاصي ويتهاون في أوامر الله، لا، بل يستحي من الله عز وجل أن يقع في الذنب، وإن وقع تاب وأناب ويأتي بما أمر الله عز وجل إلى غير ذلك، والله المستعان. وأذكر الجميع دائما بقول ابن مسعود رضي الله عنه، وقد ذكرته مرارا وتكرارا في هذا المجلس، قال: إن المؤمن يرى ذنبه كأصل جبل يكاد أن يقع عليه. تصور كل ذنب مثل الجبل يسقط عليك، إنسان يخاف ويفرق. وإن المنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطر، يعني الأمر سيان عنده، ما كأنه وقع في ذنب ولا في زلل، عياذا بالله جل وعلا من هذه الحال. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. قال: أخبرنا أحمد بن بكر.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان صنمان مشهوران عند المشركين. أما اللات فقد ذكر الشراح كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ذكروا أن اللات مشتق من أمر، قيل من أمرين، قيل من الله، من اسم الله عز وجل، وهذا هو التأنيث، اللات يعني مؤنثة، تعالى الله عما يقولون وما صنعوا علوا كبيرا. وقيل إنه مشتق من رجل كان من أهل الطائف، نزل في الطريق بين مكة والطائف فكان يلت السويق للحاج ويصنع الطعام لهم، فلما مات عكفوا على قبره، وذكروا أنه كانت له صخرة عظيمة وكانت تعبد من دون الله عز وجل. أما العزى فهي يعني اختلف هل هي امرأة أو هي نخلة أو هو بيت، والصحيح أنه بيت فيه عبادة لأولئك القوم، وهي في وادي نخلة بين مكة والطائف أيضا. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يزيلها، وخالد بن الوليد رضي الله عنه كما سنقرأ إن شاء الله تعالى. والعزى كان يفتخر بها المشركون، وتعرفون في غزوة أحد لما حصل ما حصل على الصحابة رضي الله عنهم، وابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، شج وجهه الشريف وسال الدم عليه وكسرت رباعيته، يعني حصل يعني انكسار للمسلمين في تلك الغزوة. قام أبو سفيان وكان في حال شركه، قال يعني ذكر جملا ومنها قال: لنا العزى ولا عزى لكم، يعني عندهم الصنم اللي هو اسمه العزى، قالوا ولا عزى ولا عزى لكم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين كانوا حوله: أجيبوه. قالوا: بما نجيبه يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. نعم، من كان الله وليه فهو ناصره وحافظه وموفقه ومعينه، والله المستعان. فعلى كل حال هذان أزيلا، وسنقرأ الآن ما رواه الإمام النسائي عند هذه الآية. نعم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. مناة سيعقد لها بابا مستقلا. نعم.
قال: أخبرنا أحمد بن بكار وعبد الحميد بن محمد قال: حدثنا مخلد قال: حدثنا يونس عن أبيه قال حدثني مصعب بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال.
نعم، هذا كما ذكرت لكم أن أكثر من يروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ابنه مصعب وعامر، مصعب وعامر. نعم، هنا الآن رواية عن مصعب يروي عن أبيه. نعم، قال
حلفت باللات والعزى.
نعم، حلف، وكان في الجاهلية يحلفون باللات والعزى، يحلفون بها، فجرت على لسانه. فالمهم، فقال لي أصحابي
بئس ما قلت، قلت هجرا.
هجرا يعني فحشا. نعم،
فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وانفث عن شمالك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لا تعد.
نعم، أعطنا أيضا الحديث الذي بعده.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، من المتقرر عند أهل العلم أخذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الحلف إلا بالله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن تحلف بغير الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، وقال ولا بالأنداد، وقال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقد عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في الحلف بغير الله تبارك وتعالى. فعليه لا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. تسمع الآن بعض الناس على لسانه دائما يحلف بالنبي، يحلف بالكعبة، يحلف بحياته أو بحياتك، هذا كله لا يجوز، هذا كفر وشرك مع الله سبحانه وتعالى. وقد قال أهل العلم إذا كان يعتقد في المحلوف به أنه مساو لله أو أعظم من الله تبارك وتعالى هذا شرك أكبر، أما إذا كان يجري على لسانه بدون اعتقاد فهذا شرك أصغر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهذا أمر خطير أيها الإخوة، وينبغي بل يجب علينا إذا سمعنا أحدا يا فلان اجلس، هذا اجلس بعد الصلاة، بعد الصلاة إن شاء الله نسمع الأسئلة. أقول أيها الإخوة مرة أخرى، الحلف بغير الله عز، من حلف بغير الله سبحانه وتعالى وهو لا يعتقد شيء وإنما يجري على لسانه فهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. وقد ذكر بعض أئمة الدعوة شراح كتاب التوحيد قالوا إنه وجد أناس إذا لو سرق قيل له احلف بالله وهو سارق أعطاك من الأيمان ما شئت، لكن لو قلت له يعني يحلف بالله وهو سارق وهو كاذب وهذه يمين غموس تغمس صاحبها في نار جهنم، ولو قيله احلف بالولي أو بالسيد لو توقف تردد، معناه الآن أنه عظم هذا أكثر من تعظيم الله، وهذا هو الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. هم لا يرون أنه يحلف، لكن أقول إن هذا بناء على ما في قلبه من تعظيم المحلوف به. وعلى كل حال أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، فلا يجوز الحلف بغير الله، ولا يجوز التساهل أيضا. أن أنا وأنت نسمع الله يهديهم بعض الناس دائما يحلف بالنبي أو بحياته أو بحياة فلان أو كذا أو بالكعبة، لا، يجب تتكلم تقول يا أخي أخطأت هداك الله استغفر الله، ترى هذا لا يجوز، هذا شرك، قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، تأتي بالأدلة. يعني هذا تنكره أعظم من إنكارك على يعني كبيرة أو غيرها. نعم، هذا ينكر عليه وهذا ينكر عليه أشد، ليس يعني أشد يعني برفع الصوت والتغريد، لكن قصي أن الأمر عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لسعد بن أبي وقاص وهو قد يعني تأثر وكيف حلف باللات والعزى؟ كان معهودا في الجاهلية قبل إسلامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله. الحديث على كل حال الحديث أبي هريرة أصله في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، يجدد إيمانه يجدد إسلامه. ومن قال لصاحبه تعال أقامرك، يعني نعمل لعب القمار، فليتصدق، يعني يكفر عن ذنبه الذي وقع فيه. هنا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه زيادة، وهي نعم يعني يعملها أو يقولها من حلف بغير الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شوف هذا هو التوحيد، لا معبود بحق إلا الله، لا نحلف إلا بالله، لا ندعو إلا الله، لا نستغيث إلا بالله، إلى غير ذلك. التوحيد إفراد الله جل وعلا بالعبادة، والحلف تعظيم، والتعظيم لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. قال لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم أيضا زاده النبي صلى الله عليه وسلم وانفث عن شمالك ثلاثا، يعني انفذ هكذا ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لا تعد. هذا على وجه يعني الفائدة والزيادة. وإلا في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، يعني لو اقتصر على لا إله إلا الله لكفى والله. إن زاد كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص فهذا أكمل وأفضل. وكما قلت أيها الأخوة نعيد ونكرر، لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، ومن سمع منه ذلك فلينصح وليوجه إلى الحق وإلى الصواب، وأنه يستغفر الله، ولا يكفي أيضا بل يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك، هذا أمر خطير وعظيم، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة.
نخلة هذا مكان، مو بنخلة يعني نخلة واحدة، لا، هذا مكان بين مكة والطائف، هذا مكان بين مكة والطائف، نعم.
وكانت بها العزى.
نعم، يعني هذا المكان كان يعبد من دون الله عز وجل، فيها ثلاث نخلات، والبيت هذا موجود بينها، يعني مكان العبادة. يعني قالوا إن أولئك القوم أرادوا مشابهة الكعبة، قالوا كما أن الكعبة في مكة أرادوا أن تكون هذا المتعبد خارجها، يعني ذكر هذا بعض أهل السير. ويوجد عد داخلها أصنام، توجد فيها هذه المرأة التي خرجت عريانة ناشرة شعرها كما سيأتينا، عاد الله أعلم. المهم أنه هدمها ثم عاد وأكملها.
هم حجبتها،
يعني الذي يأكل ويشرب، هم السدنة الحجبة، يعني هؤلاء يعني أصحاب الشر، هذولا هم الذين يستفيدون منها ويطعمون ويطعمون من حولهم. والله إن الإنسان يحمد الله على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان، يعني وإذا كما قال بعض أهل العلم، وقد ذكرت هذا في المجلس الشريف عدة مرات، إذا أردت أن تعرف جلال نعمة الله عليك بهذا الدين، هذا الإسلام، الإيمان، التوحيد الخالص لله عز وجل، انظر يا أخي في من حولك في هذا الكون. الناس الآن صارت الجوالات والإنترنت تنقل مواقع وتنظر أحوال الناس، ناس يعبدون أصنام، ناس شجر، ناس تجر القرابين تذبحها على عتبات القبور ويعبدون من دون الله عز وجل، ناس تعبد الأبقار، ناس مذاهب شتى، حتى في ناس تعبد الشياطين. الآن فيه فرقة أو قوم يسمون عبدة الشياطين، يعبدون الشياطين من دون، يعني ناس مذاهب شتى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ من اتخذ إلهه وسارت به الشياطين، شياطين الإنس والجن في كل مذهب. فأنت يا أخي تحمد الله على نعمة هذا الدين، سل الله الثبات عليه، تمسك بعض عليه بالنواجذ، تفقه في دينك، وأيضا لا تشمت بالآخرين، لا تشمت بالآخرين فيعافيهم الله ويبتليك، لكن احمد الله على ما أنت عليه، وأنت يسر لك دعوة الناس إلى الخير وإلى هذا الدين فهذا حق واجب والله المستعان. نعم، على كل حال هؤلاء على الجبل يا عزة يا عزة يستغيثون بالعزة. فأتاها خالد
فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحتفن التراب على رأسها.
اختلف شراح الحديث، هل المقصود هي امرأة على وجه الحقيقة من بني آدم وأنها كانت تتكلم من وراء الحائط؟ هذا قول، الله أعلم. هل هي شيطانة، امرأة شيطانة وتحولت في صورة آدمية؟ الله أعلم، ممكن هذا ويمكن هذا، الله قادر على كل شيء. المهم أنها كانت تغويهم، كانت تضلهم، هذه المرأة العريانة التي نشرت شعرها حتى تخيف خالد بن الوليد، سيف الله المسلول، هذا ما لا يخاف لا منها ولا من غيرها، فعممها بالسيف، يعني انطلق على رأسها ولو يعني ضربها بالسيف ضربة واحدة. نعم،
فعممها بالسيف حتى قتلها.
يجي واحد يقول طيب كيف شيطانة وقتلها، كيف امرأة؟ المهم أنه في تلك الحال هي امرأة بحالة امرأة. هل هي كما قلت امرأة من قبل وكانت تدخل في هذا؟ الله أعلم. هل هي شيطانة وتحولت امرأة ومكنه الله فقتلها؟ هذا شيء. المهم أنه قتلها وانتهى الأمر، هذا هو الصواب، حتى قتلها. نعم، ثم رجع
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة.
الحمد لله. نعم،
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ومنات الثالثة الأخرى.
نعم، هذه منات صنم مشهور وكان في المشلل، قيل في القديد، وهو في الطريق من المدينة إلى مكة، وهو أقرب إلى مكة، حتى قالوا إنه على طريق عسفان وقيل غير ذلك. وكانت الأنصار قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهاجره الشريف إليهم كانوا يهلون من هناك، وقيل إن لها أيضا ارتباط بالصفا والمروة، ولذلك كانوا يتحرجون من السعي بينهما بعد الإسلام، كيف كان في الصنم نقل إلى هناك أو كذا، المهم كانوا يتحرجون. هذه الأمور انتهت ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذه الشريعة العظيمة، ومن ذلك السعي في الحج والعمرة، ركن من أركان الحج، وهو ركن من أركان العمرة، لا يجبر بدم، لا يجبر، يعني هو ليس واجبا حتى يجبر بدم، بل هو ركن من أركان الحج والعمرة. نعم، نسمع الآن موقف عروة بن الزبير مع خالته الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. نعم،
قال أخبرنا عمرو بن عثمان ابن سعيد ابن كثير قال حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري عن عروة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة.
أيها الإخوة في الله، سبق أن مر بنا هذا الحديث وفي الصحيح وفي غيرهما، وفيه مسألة مهمة لابد أن نذكر بها، وهو أنه في حال التفسير لابد أن يعرف الوقائع وحال التنزيل التي نزلت فيها، لأن الإنسان إذا أخذ هذه الآية على ظاهرها نعم فلا جناح عليه يطوف بهما، إذن كما قال عروة كما سنسمع الآن أنه لا جناح عليه، خلاص أنت تريد تسعى تسعى، ما تريد تسعى براحتك، هذا كلام غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم سعى وقال خذوا عني مناسككم، وفي الآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعائر الله، هي من شعائر الحج ومن شعائر العمرة، لا بد من السعي بينهم. طيب كيف طيب نعرف معنى الآية؟ لا بد أن نرجع إلى سبب النزول، ولذلك يعني قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن معرفة السبب معين على فهم المسبب، لا بد أن تعرف سبب النزول، ولذلك العلماء كتبوا في أسباب النزول سواء من المفسرين أنفسهم أو في كتب مستقلة. عندنا في المقدمة أسباب النزول للإمام الواحدي، ثانيا العجاب في بيان الأسباب للحافظ ابن حجر رحمه الله ولم يكمل هذا الكتاب. ثلاثة: لباب النقول في أسباب النزول للإمام السيوطي رحمه الله تعالى جميعا. هذه ثلاث كتب تعد مرجعا أصيلا في أسباب النزول، غير هذا يعني ما كتبه المفسرون رحمه الله، وأيضا ما هو مدون في كتب السنة، هذا كله مرجع مهم في أسباب النزول. فعائشة رضي الله عنها تقول نعم أن هذا نزلت في حال أولئك الأنصار الذين تحرجوا. فالإسلام يقول والشريعة الآن أنه نعم كنتم تهلون في هذا المكان وكذا، خلاص هذا مضى واندثر وانتهى. نحن الآن ولله الحمد في شريعة، ومن شريعتنا في السعي أن في العمرة والحج أنه لا بد من السعي، ولا عبرة بصنم كان يوجد وكان يهل منه، هذا لا عبرة به وهذا انتهى. فولذلك قال تبارك وتعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم.
قالت عائشة بئس ما قلت يا ابن أخي يا ابن أختي.
نعم، لأنه هو ابن أختها، هو أمه أسماء بنت أبي بكر. أبو بكر له ابنتان أسماء تزوجها الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنجبت منه عبد الله وعروة وغيرهم ومصعب وغيرهم. وعائشة رضي الله عنها تزوجها الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه ولم تنجب منه، فهي خالته. تقول بئس ما قلت يا ابن يا ابن أختي. نعم.
إن هذه الآية لو كانت كما أولتها كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما،
يعني أنه لا يطوف بهما، لكن هاي الآية لا، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم.
ولكنها أنزلت في أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل.
الحمد لله هذه الأماكن ذهبت واندثرت، والحمد لله نحمد الله على نعمة الدين ونعمة الإسلام. نعم.
وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة.
نعم، إذا أهلوا من هناك تحرجوا أن يطوفوا، يعني يطوف، المقصود الطواف هنا أيها الإخوة السعي. ترى الطواف يطلق على الطواف على الكعبة ويطلق على السعي بين الصفا والمروة، مثل هنا عندنا في الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهم، لأن بعض الناس يظن أن الطواف الكلمة دي تطلق على الطواف على الكعبة. نعم، هذا هو المتبادر إلى الذهن، ولكنه أيضا يطلق على السعي. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت، يعني بالكعبة، وبين الصفا والمروة. شوف سماه النبي صلى الله عليه وسلم طوافا، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى، كل هذه العبادات لإقامة ذكر الله عز وجل، وهذا هو أحد مقاصد الحج والعمرة. نعم.
فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
نعم.
ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأجبره أو يجبر بدم مثل واجبات الحج والعمرة، لا، هذا ركن يجب أداؤه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل على الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به، قرأ الآية إن الصفا والمروة، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وكان مستقبلا البيت ودعا عليه الصلاة والسلام، جلس قصدي وقف يدعو، ثم هبط الوادي، فلما كان في المنحدر وهو الآن بين العلمين الأخضرين أسرع جدا حتى إن إزاره ليدور عليه من سرعة عدوه عليه الصلاة والسلام، فلما صعد المروة صنع مثل ما صنع إلى آخره مما هو معلوم في سنته صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا.
نعم.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه.
الأسود النخعي وعبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد بهم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الحديث أصله في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهذه إحدى سجدات التلاوة، هي سجدة سورة النجم، فاسجدوا لله واعبدوا. هنا أذكر بما تكلمنا عنه في تفسير سورة الحج في قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، وهي ما يذكر في هذا الموضع أو ذكر بعض المفسرين قصة الغرانيق، وهو أن الشيطان يقولون يعني هكذا أن الشيطان ألقى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم مع الآيات. هذه قصة باطلة غير صحيحة، قال الحافظ بن عبد البر وغير من أهل العلم قال هذه من وضع الزنادقة، فإن الله جل وعلا تكفل بحفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويستحيل أن يجري على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء وهو يعني في القرآن من غير القرآن، هذا لا يمكن أن يكون. إذا كان الله جل وعلا يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وهو شعر لا يقول عليه الصلاة والسلام، حتى إذا أراد أن يقول شعرا قدم وأخر. أما ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا رجس ولا يعد من الشعر. على كل حال أيها الإخوة، هذه قصة باطلة غير صحيحة، وقد أبطلها العلماء. وأن المشركين سجدوا لما عرفوا أن فيه غرانيق وما غرانيق ودخلت في الآيات، قالوا خلاص إذا وافقنا، فسجدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إلا الوليد بن المغيرة وقيل غيره، أخذ كفا من حصباء، يعني أخذ ترابا وضعه على جبهته. يعني كل كلام باطل على كل حال. وأنا لماذا أذكره الآن؟ لأن أعرف الله الحمد للإخوة يقرؤون ويطلعون، فيعني لو مرت بك هذه القصة ذكر بعض المفسرين فاعرف اعلم انها قصة باطلة، قال الحافظ بن عبد البر وغيره، هي من وضع الزنادقة ولا تصح البتة. كيف يجري على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجري على لسانه الان القرآن ويتلوه، انه يكون دخلت هاتان الجملتان: تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لا ترتجى. الغرانيق جمع غرنوق، وهي طيور كانت عند الجاهلية ترتبط بأصنامهم الأرضية، يعني إلى غير ذلك. على كل حال القصة كما قلت باطلة ولا تصح، ونبرئ مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون حصلت أو جرى شيء من ذلك على لسانه وفي تلاوته لكتاب الله عز وجل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى،
نبدأ في تفسير سورة القمر. نعم،
سورة القمر.
وصحيح يعني النسائي ما ذكر الغرانيق وما الغرانيق، لكن نحن في مجلس علم ونحن والله الحمد يعني نقرأ، ومن أمامي والله الحمد ومن يسمعنا الحمد لله يقرؤون في كتب التفسير ويجتمعون في رحاب القرآن وعلى مأدبة الله في أرضه، كما قال ابن مسعود: مأدبة الله في أرضه هذا القرآن العظيم. الناس لهم مآدب، فلان يحط ما شاء الله ذبائح وأكل وشرب وفلان وفلان، طيب ما هي أعظم مأدبة؟ ما هو أعظم اجتماع ولقاء؟ أن نجتمع على القرآن الكريم تلاوة، حفظا، تفسيرا، مدارسة للأحكام في مثل هذه المجالس المباركة وغيرها. نعم.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ضمرة بن سعيد.
في كلام هنا في كلام عن ضمرة بن سعيد في اختلاف في بعض النسخ، من أراد يطلع في الحاشية. نعم، عن عبيد الله بن عبد الله.
عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، قال: كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر.
نعم.
قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا يونس قال حدثنا فليح عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي قال سألني عمر رضي الله عنه عما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين، فقلت اقتربت الساعة وانشق القمر وقاف والقرآن المجيد.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، سبق مر بنا هذا الحديث في تفسير سورة قاف، وعمر رضي الله عنه كان حريصا على معرفة السنة، معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعمل بها. ويعني كون أنه خفيت عليه هذه السنة أو أنه أراد التثبت، نعم هذا يصنعه كل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنة، ما يمنع الإنسان يسأل يتثبت. أئمة الصحابة وكبارهم يسألون ويتأكدون من السنة، فالمحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن سنته ويعمل بها، يتفقه فيها ويؤكد ما حفظه ويتثبت منه. فهنا ذكر له أبو واقد الليثي رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الأضحى والفطر، يعني في صلاتي العيد الفطر وعيد الأضحى، بقاف والقرآن المجيد. ولذلك الأفضل أنه ما تشرك بقاف، وإنما يقال ب قاف والقرآن المجيد. واقتربت الساعة وانشق، حتى لا يتبادر الذهن أنها يعني مرتبطة بها أو أنها فيها. على كل حال، نحن ذكرنا فيما سبق أن هذا نوع من المناسبات ذكره علماء المناسبات، وهو يسمى التناسب بين السور التي جمع بينهن صلى الله عليه وسلم في قراءته حال الصلاة. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين سورتين بين كذا، لا شك أن هناك تناسب. عليه الصلاة والسلام لا يقرأ اعتباطا أو هكذا، لا شك أن فيه مناسبة، فيه علامة، فيه شيء تقارب، فيه أمر. فمما ذكره العلماء هنا قالوا لأنهما يجتمعان في الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وذكر دلائل التوحيد والحديث عن الإيمان باليوم الآخر والكلام عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، إشارة إلى في سورة قاف. أما في سورة اقتربت فقد جاء الحديث عنهم مفصلا، فهذه أمور مقاصد كما يقول أهل العلم، مقاصد اجتمعت فيها هاتان السورتان، ولذلك قرأ بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله تعالى وانشق القمر،
نعم اقتربت الساعة وانشق القمر. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، شقة فوق الجبل وشقة سترها الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد.
نعم. هات الحديث الذي بعده.
قال أخبرنا عبيد الله ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا.
الحمد لله. أيها الإخوة، مر بنا هذا الحديث مرارا وتكرارا، والحديث في الصحيحين وفي غيرهما، وهو فيه أن القمر انشق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقين، وفي هذه الرواية قال شقتين، وبعض الروايات فلقتين. قال شق أو فلقة قريب، يعني أمام الجبل، والجبل هنا جاء في بعض الروايات أنه جبل أبي قبيس، وهو جبل معروف قريب من الحرم. قالوا فلقة قريبة يعني رأيناها، وفلقة وراء الجبل، ولذلك جاء في بعض الروايات سترها الجبل. فهذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه انشق القمر، انشق القمر قسمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كما سيأتينا في الرواية الأخرى قالوا ذاهب، يعني إنه ولو هذا سحر، ما يعني مع هذه الآيات ومع هذه الحجج والبراهين، إلا أنهم لا يزالون يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن بأنه سحر ذاهب. وحاشا أن يكون كذلك. نعم أخبرنا محمد.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن محمد وهو ابن ثور عن معمر. وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة مرتين
الله أكبر.
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر يقول ذاهب
يعني أن هذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على زعمهم وهذه الآية وهذا القرآن أنه سحر ذاهب يعني أنه مضمحل وسيزول والله المستعان. نعم
قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
الحمد لله أيها الإخوة من نعمة الله تبارك وتعالى علينا هذا التيسير في القرآن الكريم. وقد ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى أن التيسير في قول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أنه يشمل أمورا كثيرة. أولا تيسير تلاوته فهو الله الحمد يسير يستطيع الإنسان أن يقرأ القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس على نوعين إما ماهر به فهو مع السفرة الكرام البراء وإما يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران فهو على أجره إن شاء الله تعالى. أيضا تيسير حفظه هذا أيضا داخل في هذا والحمد لله كم من الناس يستطيع الإنسان أن يحفظ القرآن ونسمع الآن طفل صغير حفظ القرآن رجل فوق 70 وحدود 80 وحفظ القرآن بل حتى في النساء عجائز كبار في السن وحفظنا القرآن وسمعنا من أقاموا لهن حفلة لجدتهم مثلا أنها حفظت القرآن للحفظ وقد رأينا والله الحمد ورأيتم وسمعتم ما يعني نراه في المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم مسابقات دولية يتقدم فيها ما شاء الله أبناء العالم الإسلامي من كل جهة وبعضهم كما قلت ما يكتب ولا يتكلم بكلمة عربية لكن في القرآن ما شاء الله صوت جميل وحفظ متقن هذا من تيسير الله. أيضا قالوا تيسير فهم معانيه نعم القرآن على قسمين قسم واضح وظاهر يستطيع الإنسان أن يفهم وقسم نعم يحتاج الرجوع إلى كلام أهل العلم والنظر في كتب التفسير وهذا أيضا سهل وميسر. الأمر الرابع وهو أمر مهم تيسير العمل بالقرآن. القرآن أيها الإخوة لا يأمرنا بشيء بأشياء صعبة لا يستطيع الإنسان أن يعملها لا حاشا وكلا القرآن لا يأمرك إلا بأشياء أنت تستطيعه. فأولا ولا شك التوحيد فالقرآن كله توحيد وحذر من الشرك هذا هو المقصد الأول والأخير من القرآن هو التوحيد هو توحيد الله جل وعلا والحذر من الشرك. أيضا ما جاء من أحكام الشريعة أيضا ما نهيت عنه كل هذا تستطيع يعني ما أمرت بأشياء صعبة أو نهيت عن أشياء أنت متعلق ولا تقوم حياتك إلا بها لا والله ما أمرت إلا بما فيه خيرك وفلاحك ولا نهيت إلا عما فيه شقاوتك وتعاستك في الدنيا والآخرة فالحمد لله هذا أيضا من التيسير. فهل من مدكر هل من عامل هل من مقبل على كتاب الله عز وجل نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا. نعم
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو إسحاق عن الأسود عن عبد الله
أبو إسحاق هو السبيعي والأسود هو ابن يزيد النخعي نعم عن عبد الله
عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فهل من مدكر.
نعم هنا يروي ابن مسعود رضي الله عنه والحديث يعني في الصحيحين وفي غيرهما أنه أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر بالدال وجاء عن بعضهم أنه كان يقرأها مذكر بالذال الدال المهملة أو الدال المعجمة اللي هو مذكر ولكن القراءة السبعية هي بالدال مذكر وأصلها يعني أصل هذه الكلمة مذكر أصل هذه الكلمة مذكر قالوا فقلبت التاء دالا مهملة يعني فهل من مذكر يعني قلبت التاء دالا، يعني أصل كلمة مذتكر، التاء قلبت دالا لقربها منها فصارت مذذكر، ثم بعد ذلك أدغمت الذال في الدال فصارت مدكر. فهل من مدكر؟ يعني هل من متعظ؟ هل من عامل؟ هل من مقبل؟ نتوقف عند هذا الحد، نأخذ ما يتيسر من الأسئلة، ولقاؤنا إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله يوم السبت والأحد والاثنين حضوري في هذا المكان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا. نعم. هذا يسأل يقول وصلت لمسجد متأخر فصليت المغرب مع جماعة والإمام مسبل الإزار، هل صلاتي صحيحة؟ نعم بإذن الله صلاتك صحيحة. نعم إسبال الإزار لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين فهو في النار. قد يقول قائل طيب أنا لست متكبرا، نقول كما قال سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله تعالى إذا كان متكبرا عاد هذا له عقوبة أخرى، فإن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يكلمه يوم القيامة وله عذاب أليم. أما الإسبال كإسبال هذا حق والصلاة صحيحة. نعم نكمل بعدنا إن شاء الله. الحمد لله. أنا ترى أيها الإخوة أترك بعض الأسئلة لا أجيب عليها، ليس يعني أني لم أنتبه، لكنني في بعض الأسئلة لا أعرف الجواب عليها، والسؤال الذي لا أعرف الجواب عليه لا أتكلم فيه وأنا لا أعرف الجواب، وإنما أقول الله أعلم. يسعني ما وسع الأئمة في قول الله أعلم لا أدري، فأنا أترك بعض الأسئلة ليس تعمدا في تركها لا، ولكنني أقرأها والذي لا أعرف الجواب عليه أقول الله أعلم والحمد لله. المشايخ كثر سواء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أي مكان يسألهم من هو يعني محتاج. هنا يقول الأخ يعني يشكر ويقول كنت أظن أن قصة الغرانيق صحيحة وقد قرأتها في السير. نعم هي الحقيقة مشتهرة وقد ذكرها بعض المفسرين يعني من كبارهم بعد، ولم يعلق عليها بشيء، يمكن أنه نوى أن يرد أو يعلق أو كذا وتركها، لكن ولا شك هي قصة باطلة غير صحيحة. ولذلك أنا أحرص في هذا المجلس المبارك الشريف ونحن والله الحمد نرتقي برقي المكان وقبل ذلك برقي ما نتعلمه وهو الكتاب والسنة. مجلسنا والله الحمد يجب أن يشار فيه إلى مثل هذه، لأن من أمامي ومن يسمعنا والله الحمد يقرؤون كما قلت في كلام السابق، يقرؤون في الكتب، والحمد لله الإنسان ما هو يعني يعيش في جهل ولا في صحراء ما يعرف، لا الحمد لله الناس تقرأ في الكتب وتطلع، فقد تمر عليه هذه القصة، ولذلك أنا أشرت إليها لمناسبة ختام سورة النجم. وقصة الغرانيق كما قلت قصة باطلة قال عنها أهل العلم من وضع الزنادقة وأنها لا تصح ولا تثبت. فنعم ما ذكره الأخ جزاه الله خير كلامه صحيح. يقول ما الأفضل في الهدي، أن يذبح شاة أو يشترك في بدنة أو بقرة؟ فنحن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السبعة في بدنة تجزئ عن سبعة والبقرة عن سبعة. بعض أهل العلم يقول كون أنه ينفرد بشاة مستقلة هذا أفضل من أن يشترك مع غيره، يعني هذا يعني اختيار لبعض أهل العلم، ولكن هذا لا يعني أن من اشترك مع أناس في بدنة ستة هو السابع أو في بقرة أنه يعني يبقى في نفسه شيء أو أنه لا يجزئ، لا حاشا وكلا، هذا صحيح مجزئ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض أهل العلم يقول كونك تنفرد تستقل بشاة مستقلة فهذا أفضل والله أعلم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أغننا اللهم بفرجك وجودك وتيسيرك عن الذل لخلقك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.